نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن السيد المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نبدأ في سلسلة جديدة من آيات الحفظ التي تتعلق بالحياة المسيحية. فالله يعلمنا أن هناك خمسة أشياء تميز حياة كل شخص اختبر خلاص الرب، وهذه الأشياء الخمسة هي المسيح، الكتاب المقدس، الصلاة، الشركة مع المؤمنين الآخرين، والشهادة. لهذا سوف نتناول في كل حلقة من حلقات الحفظ جانباً واحداً من هذه الجوانب الهامة، وسوف نبدأ اليوم بالموضوع الأول، ألا وهو التلميذ يجعل المسيح محور حياته. في حلقة هذا اليوم سوف نتأمل في آية رائعة من كلمة الله ونتدرب على حفظها عن ظهر قلب. وكما قلنا في حلقات سابقة، فإن حفظنا لآيات الكتاب المقدس يساعد في بنياننا كمؤمنين، ويساعدنا أيضاً في تطبيق كلمة الله في حياتنا اليومية. وحيث أننا لا نريد أن نحفظ الآيات دون فهمها، فسوف نتأمل في آية الحفظ لكي نفهم المقصود منها ونرى كيف يمكننا أن نطبقها في حياتنا الشخصية. بعد ذلك سوف نتدرب سوياً على حفظ الآية المخصصة لهذه الحلقة لكي ترسخ في أذهاننا وقلوبنا. موضوع آية الحفظ لهذا اليوم هي أن التلميذ يجعل المسيح محور حياته، والشاهد الكتابي هو رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح الخامس والآية 17. تقول الآية: إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. نعيد مرة أخرى: التلميذ يجعل المسيح محور حياته، كورنثوس الثانية الأصحاح الخامس والآية 17. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. والآن تعال بنا صديقي المستمع نتأمل في هذه الآية الجميلة والرائعة قبل أن نحفظها عن ظهر قلب. ولكي نفهم ما قصده الرسول بولس في هذه الآية، يجب علينا أن نرجع إلى الآيات التي تسبقها مباشرة، حيث يقول بولس في الآيات من 14 وحتى 16: لأن محبة المسيح تحصرنا، إذ نحن نحسب هذا، أنه إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذن ماتوا. وهو، أي المسيح، مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد، لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. إذن نحن من الآن لا نعرف أحدا حسب الجسد، وإن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد لكن الآن لا نعرفه بعد. في ضوء هذه الآيات هناك أمور هامة ينبغي على كل تلميذ للمسيح أن يفهمها. أولا، أن المسيح مات لأجل الجميع، لكن هذا لا يعني أن الناس جميعا قد نالوا الخلاص بصورة تلقائية لأن المسيح مات عنهم. فرغم أن دم المسيح كاف لتسديد أجرة خطايا جميع البشر، إلا أن الخلاص مقدم فقط للأشخاص الذين آمنوا بيسوع وبما فعله لأجلهم على الصليب. فالكتاب المقدس يعلمنا بوضوح أن خطية أبينا آدم جعلت كل الجنس البشري خاطئا في نظر الله، لكن لأن الله يحبنا فقد أوجد حلا لمشكلة انفصالنا عنه، حيث نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح الثالث والآية 16: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. هذا هو صديق المستمع قصد الله لحياتك وحياتي، فهو يريد أن ينجينا من عقاب الخطية الذي هو موت، والطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي أن نؤمن بيسوع وبما فعله لأجلنا على الصليب. لهذا يقول الرسول يوحنا في إنجيل يوحنا الأصحاح الثالث والآيتين 17 و18: لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم، الذي يؤمن به لا يدان والذي لا يؤمن قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. ثانيا، أن المسيح مات لأجلي أنا شخصيا. يجب على كل إنسان أن يدرك أن يسوع مات لأجله هو شخصيا، فالله يريدنا أن نتمتع بعلاقة شخصية معه، ولا يمكن لهذا أن يحدث ما لم نقتنع ونتيقن بأن المسيح مات لا لأجل الجميع فحسب بل وأيضا لأجلك أنت شخصيا. وفي حقيقة الأمر يجب عليك أن تعلم أن يسوع مات لا لأجلك فحسب بل وأيضا بدلا عنك. فالكتاب المقدس يعلمنا أن أجرة الخطية هي موت، وهذا يعني أن الشخص الذي يستحق الموت في واقع الأمر هو أنا وأنت. لماذا؟ لأننا خطاة ومنفصلون عن الله، لكن يسوع جاء ومات على الصليب بدلا عنا لكي يفتدينا من لعنة الخطية ولكي يعطينا حياة أبدية، وهذا هو ما يعرف بالتبرير. فلأن المسيح مات لأجلنا فقد أصبحنا نحن مبررين أمام الله. ثالثا، أنني مت مع المسيح. عندما مات المسيح لأجلي ماتت الطبيعة القديمة، وعندما قام المسيح من الموت اختبرت الولادة الجديدة. وعندما يولد الإنسان من جديد من خلال إيمانه بيسوع وبما فعله لأجله، فإنه لا يعود يعيش لأجل نفسه بل لأجل المسيح. لهذا يقول الرسول بولس في رسالة غلاطية الأصحاح الثاني والآية 20: مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في، فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. وهذا هو ما يعرف بالتقديس. ولتبسيط الأمر نقول إن موت المسيح لأجلنا يقود إلى تبريرنا، وموتنا نحن مع المسيح يقود إلى تقديسنا. وقد نطق الرسول بولس بعبارة رائعة حين قال في رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح الخامس والآية 14: لأن محبة المسيح تحصرنا. فلم تكن محبة بولس للمسيح هي التي دفعته في المقام الأول لتكريس حياته له، بل إن بولس نفسه يقول إن محبة المسيح له هي التي دفعته إلى تكريس حياته للمسيح. فالمسيح هو الذي بادر بمحبته، وهو الذي بادر بالتضحية لأجله، وهو الذي جذبه إليه، وهو الذي أعطاه حياة جديدة معه. نتيجة لذلك كله قام بولس بتكريس حياته للمسيح. ثم يتابع الرسول بولس حديثه فيقول: إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. وهذا يدعونا إلى التساؤل: ما هي الأشياء القديمة التي مضت من حياة بولس؟ وما هي الأشياء الجديدة التي حدثت له بعد تجديده؟ قلنا قبل قليل إن الشخص الذي يؤمن بيسوع المسيح لا يعود شخصا يعيش لنفسه، بل ليسوع الذي مات لأجله. وأول شيء يختبره هذا الشخص هو أن نظرته ليسوع تتغير على الفور، فهو لا يعود يراه كما كان في السابق، بل يراه بمنظار جديد تماما. وهذا بدوره يقود إلى تغيير علاقته بالمسيح وبالآخرين أيضا. وبسبب أهمية هذه النقطة، تعال بنا نناقشها بشيء من التفصيل. كيف تغيرت علاقة بولس بالمسيح؟ قبل أن يصبح بولس تابعاً للمسيح، كان يهودياً متعصباً، وهو يقول لنا هنا إنه كان يحكم على الآخرين بحسب مظهرهم الخارجي، كما أنه يقول إنه كان يعرف يسوع حسب الجسد قبل إيمانه به، أي أنه كان ينظر إلى يسوع من زاوية أرضية ووفقاً لمعايير العالم الخارجية الخاطئة. فلأن يسوع كان نجاراً، فقد رفض الكثيرون أن يكون معلماً، ولأنه لم يتعلم في إحدى المدارس الدينية المعروفة آنذاك، فقد رفضوا حكمته، ولأنه كان يجلس مع الخطاة وجباة الضرائب، فقد اعتبروه خاطئاً هو الآخر. لهذا قال يسوع للفريسيين في إنجيل يوحنا الأصحاح 8:14-15: وأما أنتم فلا تعلمون من أين آتي ولا إلى أين أذهب، أنتم حسب الجسد تدينون. كذلك نقرأ في سفر أعمال الرسل كيف أن بولس كان يضطهد المسيحيين الأوائل، لكن بعد أن التقى بيسوع وجها لوجه وهو في طريقه إلى دمشق، تغير بولس تغيرا جذريا، ولم يعد ينظر إلى يسوع بالطريقة ذاتها، فقد عرف حينئذ من هو يسوع. ونقرأ في إنجيل يوحنا أيضا أن توما أصر على أن يرى يسوع بعينيه المجردتين لكي يؤمن أنه قام من الأموات. فنقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 20:25: فقال التلاميذ الآخرون، أي لتوما، قد رأينا الرب. فقال لهم: إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في أثر المسامير وأضع يدي في جنبه لا أؤمن. لهذا حين ظهر يسوع ثانية وبخه قائلا له: هات إصبعك إلى هنا وأبصر يدي، وهات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. أجاب توما وقال له: ربي وإلهي. قال له يسوع: لأنك رأيتني يا توما آمنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. وهكذا حين نؤمن بيسوع ونقبله ربا ومخلصا لحياتنا، فإن إحدى أهم الأشياء التي تتغير فينا هي علاقتنا الشخصية معه. ثم كيف تغيرت علاقة بولس بالآخرين؟ يقول بولس إنه كان يحكم على الناس قبل إيمانه وفقا لمظاهرهم الخارجية. بعبارة أخرى، فقد كان ينظر إلى الناس على أساس جنسهم ولونهم وعرقهم ولغتهم ومكانتهم الاجتماعية ومستوى تعليمهم وألقابهم وغير ذلك. أما بعد أن عرف يسوع وقبله مخلصا لحياته، فقد صار يحترم جميع الناس وينظر إليهم لا وفقا لهذه المعايير الأرضية الخاطئة، بل وفقا لمعايير الله. والآن، ما معنى أن نكون في المسيح؟ ترد عبارة في المسيح مرات كثيرة في الكتاب المقدس. فمن وجهة النظر السماوية، هناك فئتان من الناس. الفئة الأولى تضم الأشخاص الذين هم في المسيح، والفئة الثانية تضم الأشخاص الذين هم في العالم. والسؤال المهم هنا هو: هل أنت في المسيح؟ بعبارة أخرى، هل اختبرت الولادة الجديدة؟ هل سكن الروح القدس فيك؟ هل أنت خليقة جديدة؟ هل الأشياء العتيقة في حياتك قد مضت؟ هل كل شيء في حياتك صار جديدا؟ هذا هو المقصود بعبارة إن كان أحد في المسيح. أما الشيء الذي يجعل أي شخص يصبح في المسيح، فهي أن يؤمن بيسوع وأن يقبله ربا ومخلصا لحياته. لهذا يقول الرسول بولس في رسالة أفسس الأصحاح الأول والآية 13: الذي فيه أيضا أنتم إذ سمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم، الذي فيه أيضا إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس. وهذا يعني أنك إذا آمنت بأن يسوع جاء من أجلك وأنه مات على الصليب لكي يخلصك من أجرة الخطية، فقد أصبحت في المسيح، وذلك من خلال عمل الروح القدس في قلبك وحياتك. أخيراً، ما هي سمات الخليقة الجديدة التي يتكلم عنها الرسول بولس؟ سوف نكتفي هنا بذكر ثلاث سمات لهذه الخليقة الجديدة. أولاً، حدوث تغيير حقيقي في داخلنا، حيث نقرأ في رسالة غلاطية الأصحاح السادس والآيتين 14 و15: وأما من جهتي فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح، الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم، لأنه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئا ولا الغرلة، بل الخليقة الجديدة. ثانيا، أن نتمثل في الله في البر والقداسة والحق، حيث نقرأ في رسالة أفسس الأصحاح الرابع من الآية 22 حتى 24: أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور، وتتجددوا بروح ذهنكم، وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. ثالثاً، أن نعيش حياتنا بطريقة تمجد الله، وذلك من خلال الأعمال الصالحة التي نقوم بها. فنقرأ في رسالة أفسس الأصحاح الثاني والآية 10: لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. نأتي الآن أعزائي المستمعين إلى حفظ الآية الكتابية المخصصة لهذه الحلقة. وكما ذكرنا في حلقات الحفظ السابقة، سوف نتبع هنا طريقة للحفظ تقوم على 4 خطوات، ألا وهي: أولاً، تأمل في الآيات الكتابية وافهمها جيداً قبل أن تحاول حفظها، ففهم الآيات سيعينك على حفظها، وهذا هو ما فعلناه قبل قليل حين تأملنا في الآية 17 من الأصحاح 5 في رسالة كورنثوس الثانية، وقد عرفنا معناها. ثانياً، اكتب الآية الكتابية على بطاقة صغيرة بالطريقة التالية: اكتب موضوع الآية في الجزء الأعلى من البطاقة، وموضوع آية الحفظ لهذا اليوم هو التلميذ يجعل المسيح محور حياته، أو اكتب فقط المسيح، بعد ذلك اكتب الشاهد الكتابي للآيات التي ستحفظها، وشاهدنا الكتابي لهذا اليوم هو كورنثوس الثانية الأصحاح الخامس والآية 17، ثم اكتب الآية كاملة، وأخيرا أعد كتابة الشاهد الكتابي مرة أخرى في السطر الأخير. الخطوة الثالثة، احفظ الآية مبتدئا بموضوعها ثم الشاهد الكتابي ثم المقطع الكتابي جزءا تلو الآخر، وكما ذكرنا قبل قليل من الجيد أن تعيد الشاهد الكتابي في نهاية الآية. رابعا وأخيرا، راجع الآية الكتابية الجديدة كل يوم لمدة 5 أسابيع، وراجع الآيات التي حفظتها سابقا مرة واحدة على الأقل كل 3 أسابيع. والآن لنبدأ عملية الحفظ إلى أن تتمكن من ترديد هذه الآية دون النظر إلى الكتاب المقدس أو البطاقة التي أعددتها. أرجو أن تعيد ما سأقوله الآن. المسيح، كورنثوس الثانية الأصحاح الخامس الآية 17، إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. نعيد مرة أخرى. المسيح، كورنثوس الثانية الأصحاح الخامس الآية 17، إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. ثم سنضيف مقطعا آخر. المسيح، كورنثوس الثانية الأصحاح الخامس والآية 17، إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت. نعيد مرة أخرى. المسيح، كورنثوس الثانية الأصحاح الخامس والآية 17، إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت. ثم نضيف المقطع الأخير ونقول، المسيح، كورنثوس الثانية الأصحاح الخامس والآية 17، إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. نعيد مرة أخرى صديقي المستمع مع إضافة الشاهد الكتابي في نهاية الآية. المسيح، كورنثوس الثانية الأصحاح الخامس والآية 17، إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. كورنثوس الثانية الأصحاح الخامس والآية 17. والآن تعال بنا نراجع آخر 5 آيات حفظناها معا في الحلقات السابقة. أولا، يقين الخلاص، رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الخامس من الآية 11 وحتى 13، وهذه هي الشهادة، أن الله أعطانا حياة أبدية، وهذه الحياة هي في ابنه، من له الابن فله الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة. كتبت هذا إليكم أنتم المؤمنين باسم ابن الله، لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية، ولكي تؤمنوا باسم ابن الله. رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الخامس من الآية 11 وحتى 13. ثانيا، يقين الصلاة المستجابة، إنجيل يوحنا الأصحاح 16 والآية 24، إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. إنجيل يوحنا الأصحاح 16 والآية 24. ثالثا، يقين النصرة، رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 10 والآية 13، لم تصبكم تجربة إلا بشرية، ولكن الله أمين، الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا. رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 10 والآية 13. رابعا، يقين الغفران، رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الأول الآية التاسعة: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الأول والآية التاسعة. ثم نأتي إلى الآية الخامسة من آيات الأسابيع الماضية، يقين إرشاد الله لنا، أمثال الأصحاح الثالث والآيتين الخامسة والسادسة: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك، أمثال الأصحاح الثالث والآيتان الخامسة والسادسة. وأخيرا لنراجع معا الآية الكتابية التي حفظناها في حلقتنا هذه، المسيح كورنثوس الثانية الأصحاح الخامس والآية السابعة عشرة: إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. كورنثوس الثانية الأصحاح الخامس والآية السابعة عشرة. صلاتنا لأجلك عزيزي المستمع هي أن تكون قد تمكنت من حفظ هذه الآيات معنا. نرجو منك أن تواظب على الاستماع إلى الحلقات الخاصة بالحفظ كل أسبوع لكي تحفظ المزيد من الآيات الكتابية الرائعة، لأن كلمة الله ستساعدك كثيرا في حياتك اليومية وخدمتك. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع، آمين.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997836310 00357997836310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.